الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم إلى يوم الدين. كان كلامنا في مقتضى القاعدة الثانوية في الخبرين المتعارضين المتكاملين، وذكرنا بأن المصنف أشار في النقطة الأولى لعدة أقوال أو احتمالات. القول الأول هو قول الجمهور التخيير، هذه هي القاعدة الثانوية. القول الثاني الأخذ بالأحوط من الخبرين، يعني الأخذ بالخبر الموافق للاحتياط. القول الثالث هو الاحتياط سواء وافق الخبرين أم خالفهما. وأما الكلام الآن في النقطة الثانية، الأدلة على هذه الأقوال أو المحتملات الثلاثة. الأدلة على الأقوال الثلاثة، أما بالنسبة للدليل على القول الأول فأفاد المصنف بأن الدليل الأخبار المستفيضة بل المتواترة، حيث دلت الروايات المتواترة على أن مقتضى القاعدة في الخبرين المتعارضين المتكافئين التخير، وما أشار المصنف لشيء من هذه الروايات بل هي متواترة واكتفى، ونحن فعلا نشير لبعضها، لكن بعد ذلك سنبحث المسألة بحثا تحقيقيا، لكن الآن نعرض كلامه بحذافيره ثم نفصل الكلام ومقتضى القاعدة إلى آخره. فمن جملة هذه الروايات التي دلت على أن مقتضى القاعدة التخيير رواية مثلا الاحتجاج عن الحسن بن الجهم عن الرضا عليه السلام قلت له تجيئنا الأحاديث عنكم مختلفة، فقال ما جاءك عنا فقس على كتاب الله عز وجل وأحاديثنا، فإن كان يشبههما فهو منا، وإن لم يكن يشبههما فليس منا. قلت يجيئنا الرجلان وكلاهما ثقة بحديثين مختلفين، زرارة محمد بن مسلم، بعد ما بها شارع قيس وكذا، بعد محمد بن مسلم وزرارة بعد ما يكذبان، يجيئنا الرجلان وكلاهما ثقة بحديثين مختلفين ولا نعلم أيهما الحق. قال فإذا لم تعلم فموسع عليك بأيهما أخذ.
حيث دلت الرواية على أنه عند التعارض في الأخبار وعدم القدرة على تشخيص الحق، يعني عدم وجود مرجح في البين، فالقاعدة هي التخيير، موسع عليك بأيهما أخذت. إذن فالقاعدة عند التكافؤ وعدم القدرة على الترجيح وتشخيص الحق التخيير. رواية أخرى نشير إليها أيضا في الاحتجاج كذلك، عن الحارث بن المغيرة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا سمعت من أصحابك الحديث وكلهم ثقة فموسع عليك حتى ترى القائمة فترد عليه، حيث دلت الرواية على أن حكم الأخبار المختلفة مع التكافؤ فيما بينها موسع عليك، يعني أنت بالخيار مع التكافؤ وعدم وجود مرجح في البين، حتى ترى الإمام المعصوم إذا رأيته بين لك الحق من الباطل. هذه رواية ثانية إلى آخره من الروايات، لأننا سنذكر بعد ذلك بحث مفصل بمقتضى القاعدة، لكن أشرنا لهاتين الروايتين فعلا لأجل أنه لا يكون المطلب مبتورا من الروايات والاستدلال. إذن فبعد مجيء هذه الروايات المتواترة نرفع اليد عن مقتضى القاعدة الأولية التي هي التوقف على مبنى المصنف، فنرفع اليد عن التوقف الذي بنينا عليه أولا ونأخذ بالتخيير لأنه دلت الأدلة على ذلك، والأمر راجع للشارع الأقدس وهو خيرني أن أأخذ بأي من الخبرين المتعارضين المتكافئين. هذا هو الدليل على القول الأول. أما بالنسبة للدليل على القول الثاني وهو الأخذ بالأحوط من الخبرين، فهذا ما يمكن الاستدلال له برواية ابن أبي جمهور الأحسائي التي نقلها في عوالي اللآلي عن العلامة قدس سره الشريف، وطبعا المصنف أشار لها في صفحة 62 من الكتاب. جيد. مرفوعا العلامة رفعها عن زرار قال: سألت أبا جعفر عليه السلام فقلت: جعلت في دار يأتي عنكم الخبران والحديثان المتعارضان فبأيهما آخذ؟ فقال: يا زرارة، خذ بما اشتهر بين أصحابك ودع الشاذ النادر. قلت: سيدي فقيه، سيدي إنهما نعم مشكوران مأثوران عنكم. فقال خذ بما يقول أعدلهما عندك وأوثقهما في نفسك. بقي فقل إنهما معا عدلان مرضيان موثقان. فقال انظر ما وافق منهما العامة فاترك وخذ بما خالف فإن الحق فيما خالفه. فقي قل ربما كان موافقين لهم أو مخالفين فكيف أصنع؟ قال إذن هذا محل الشاهد فخذ بما فيه الحائطة لدينك أو الحائطة لدينك واترك الآخر حيث دلت هذه الرواية على أن حكم الخبرين المتكافئين يعني كلاهما مشهوران يعني كلاهما رواهما الثقات يعني كلاهما موجودان في كتب العامة على أن حكم الخبرين المتكافئين من جميع الجهات الأخذ بما يوافق الاحتياط منهما. فخذ بما فيه الحائطة لدينك فالاحتياط يكون بالتالي مرجح للخبر وليس مرجع يعني لا نحتاط إنما نأخذ بالخبر الموافق للاحتياط. وبناء على ذلك نرفع اليد عن مقتضى القاعدة أولية وهي التوقف أو التساقط أو غير ذلك ونبني على الاحتياط يعني نأخذ بالخبر الموافق للاحتياط إن كان هناك خبر موافق للاحتياط وإلا فالأصل هو التخيير مثلا أو نبقى على مقتضى القاعدة الأولية بعد التساقط أو التخيير أو غير ذلك. لكن إذا كان هناك خبر موافق للاحتياط نأخذ هذا هو الدليل على القول الثاني ورده المصنف ولم يرتضى بأن هذه الرواية التي رواها ابن أبي جمهور والتي دلت على الاحتياط وهي الوحيدة الفريدة ضعيفة جدا حيث لم نجدها في كتب العلامة الحلي أصلا لا وجود لها في كتب العلامة فكيف ينسبها ابن أبي جمهور للعلامة مع أنه لا وجود لها في كتب العلامة وكتب العلامة بين يديك. هذا ناهيك عن أن كتاب عوالي اللآلي ضعيف مليء بالمراسيل ومليء بروايات العامة خلط فيه مصنفه الغث بالسمين والجيد بالرديء ومن هنا تجد صاحب الحدائق شيخ يوسف الذي ليس من عادته المناقشة في الأسانيد طعن في الكتاب وفي مؤلف الكتاب. الله أكبر. ولذلك أنقل لك نص كلامه في كتابه الحدائق في الجزء الأول في الصفحة 125 يقول شيخ يوسف ما نقل المصنف نص كلامه نحن ننقله إليك يقول فإنا لم نقف عليها يعني رواية الاحتياط رواية النبي جمهور، فإن لم نقف عليها يعني ما وجدنا حتى الكتب العلامة نسبها للعلامة وإحنا ما وجدناها أصلا، فإن لم نقف عليها في غير كتاب عوالي اللآلي مع ما هي عليه من الرب والإرسال وما عليه الكتاب المذكور من نسبة صاحبه إلى التساهل في نقل الأخبار والإهمال وخلط غثها بسمينها وصحيحها بسقيمها، كما لا يخفى على من وقف على الكتاب المذكور. إذن فهذه الرواية يقول المصنف لا عبرة بها، فالدليل على القول الثاني ضعيف لا نأخذ به. واضح. أما بالنسبة إلى الدليل على القول الثالث وهو التوقف، وهو أحسنته، وهو الاحتياط مطلقا، يعني سواء كان موافقا للخبرين أو غير موافق لهما، فهذا ما تدل عليه بعض الروايات، ولم يشر المصنف إلى شيء من هذه الروايات، ونحن نشير لبعضها، وهي بحسب ما وقفنا عليه ثلاث روايات نحن نقتصر أو نعم ثلاث روايات ونحن سنشير إلى بعض منها الآن فعلا، ثم في إذا وصلنا إلى تحقيق المسألة سنفصل الكلام. سنقتصر الآن على رواية واحدة وهي ما رواه الطبرسي في الاحتجاج عن سماحة بن مهران قال سألت أبا عبد الله عليه السلام قلت يرد علينا حديثان، واحد يأمرنا بالأخذ به والآخر ينهانا عنه، قال لا تعمل بواحد منهما حتى تلقى صاحبك. فتسأل قلت لابد أن نعمل بواحد منهما ما أقدر، قال فخذ بما خالف فخذ بما فيه خلاف العامة، حيث دلت الرواية على أن حكم الخبرين المتعارضين المتكافئين هو التوقف، لاحظ لا تعمل بواحد منهما حتى تلقى صاحبك، يعني توقف ولا تعمل لا بالخبر الأول ولا بالخبر الثاني حتى تلقى صاحبك، يعني إمامك أو من هو أعلم من أصحاب الإمام عليه السلام. والتوقف دير بالك والتوقف في الفتوى، يعني لا تفتي لا تأخذ بشيء، التوقف في الفتوى يستلزم الاحتياط، يستلزم الاحتياط لأنها مسألة ابتلائية، فإذا لا تفتي يعني احتار، فالتوقف في الفتوى يستلزم الاحتياط. فهذه الرواية وإن دلت بالمدلول المطابق على التوقف إلى حين لقي الإمام إلا أنها تدل بالالتزام على الاحتياط. فمقتضى القاعدة الأولية إذن عند تعارض الخبرين المتكافئين الاحتياط، وافق الخبرين، خالف الخبرين، وافق واحدا منهما وخالف الآخر، على كل التقادير. فنرفع اليد إذن عن القاعدة الأولية وهي التساقط أو التخيير أو التوقف بمقتضى هذه القاعدة الثانوية التي استفدناها من رواية سماعة بالمهران، إلا أن يكون القاعدة الأولية بنينا على أنها الاحتياط، فبعد الحمد لله نور على نور، القاعدة الثانوية طابقت الأولية فصارت النتيجة الاحتياط. ويناقش المصنف في هذا الدليل بأنه لا يدل على الاحتياط من قريب أو بعيد، وهذا المدلول الالتزامي المدعى ليس تاما، بل إن الرواية أقصى ما تدل عليه التوقف إلى حين لقي المعصوم عليه السلام وترك العمل بالخبرين، ولا دلالة فيها على الاحتياط، اترك العمل بالخبرين، توقف حتى تلقى إمامه زمانك فتسأله، ولا دلالة فيها على الاحتياط، وإلا لو كان يجب الاحتياط لنبه الإمام عليه السلام. أقصى ما قال توقف حتى تلقى الإمام، فالرواية أصلا من روايات زمان الحضور، إذا كان المعصوم حاضرا بين ظهرانينا وأمكن الوصول إلى، فنتوقف في الخبرين المتعارضين ثم نخرج إلى المدينة إن كان في المدينة، إلى سامراء إن كان في سامراء، إلى الكاظمية بغداد إن كان في بغداد، ونسأله مولى أو مكاتبة، عندنا خبران متعارضان، ما العمل؟ فلا ربط للرواية بمسألتنا وهي زمان غيبة وعدم التمكن من الوصول إلى الإمام عليه السلام، بل هي ناظرة إلى فرض التمكن من وصولك إلى الإمام، فهنا تتوقف بعد، ما قالت احتار، قالت توقف حتى تلقى تسأل، فهي لا تدل على الاحتياط من جهة، كما أنها واردة في فرض التمكن من الوصول إلى المعصوم. فتحصل وتجلى وظهر في هذه الصبحية بأن الصحيحة كما يفيد المصنف القول الأول وهو التخيير، حيث إن الروايات الدالة عليه مستفيضة بل
متواترة،
وأما الدليل الدال على القول الثاني مرفوعة زرارة فنبأناك ما فيها من الضعف السندي، وأما الرواية الدالة على القول الثالث أخبار التوقف فهي ضعيفة الدلالة وأيضا ضعيفة السند كما سنشير بعدما نبحث البحث بشكل مفصل إن شاء الله تعالى. إذن وإن بنينا على أن مقتضى القاعدة الأولية حتى توقف على رأي المصنف التوقف، وبعد بين مبنان على التوقف، إلا أننا نرفع اليد عن التوقف ونبني على التخيير لأجل القاعدة الثانوية. ثم يذكر المصنف توهم ويدفعه، نذكر التوهم ثم نذكر دفع المصنف له ثم نغلق الكتاب ونبدأ البحث في مقتضى القاعدة، لأنه بعد تريد تحقيق ولا تريد قراءة عبارة عبارة بعد نقرأ بعد السلام، تريد تحقيق شيء آخر ما فيه شكل عندنا. خوف مولانا يقول المصنف بأنه قد يتوهم متوهم بأن أخبار التخييري التي استدللتم بها على مقتضى القاعدة الثانوية تدل على أن المبنى في حجية أخبار الثقات هو مبنى السببية لا مبنى الطريقية الذي بنيتم عليه. فإذا قبلتم بأخبار التخيير فالمفروض أن تبنوا على أن حجية الخبر تبتني على مبنى السببية لا الطريقية. والوجه في ذلك هو أن هذه الأخبار أخبار التخيير بما أنها دالة على التخيير فهي تدل بالالتزام على أن الخبر حجة من باب السببية، أن هذا الخبر سبب لحدوث حكم ظاهري وهذا الخبر سبب آخر لحكم ظاهري. تدل بالالتزام على أن هذا الخبر سبب لحكم ظاهري وعلى أن ذاك الخبر أيضا الثاني سبب لحكم ظاهري، فكل من الخبرين فيه مصلحة في نفسه ويترتب عليه حكم ظاهري، فترجع المسألة لباب التزاحم ومقتضى القاعدة في المتزاحمين المتكافئين التخيير. إذن فهذه الروايات يعني أخبار التخيير تدل بالملازمة على أن حجية الأخبار من باب السببية لا الطريقية، وإلا لو كانت الحجية من باب الطريقية لقالت هذه الأخبار بالتساقط أو بالتوقف كما بنينا عليه أن مقتضى القاعدة الأولية التوقف. فحيث دلت هذه الروايات على التخيير إذن فتدل على أن المبنى في الحجية هو السببية لا الطريقية. وحق هذا التوهم أن يذكره المصنف في القاعدة الأولية حينما بحث على الطريقية على السببية، وليس بعدما فرغ من القاعدة الأولية وفرغ من الثانوية يأتي وهم ودفع وهم. المفروض حق وهم يبحث هناك، لكننا نحن وظيفتنا التعبد بما يطرحه، فلذلك مضينا على طريقته. ويدفع المصنف هذا التوهم بأجوبة أربعة. الجواب الأول هو لا دلالة في أخبار التخيير على مبنى السببية وأن حجية الخبر من باب السببية، بل إن أقصى ما تدل عليه هذه الأخبار هو التخيير فقط، ولعل ذلك من باب أنه تخيير في الحكم الظاهري وليس في الحكم الواقعي كما هو مقتضى القاعدة في المتزاحمين. لا، فلعل مقتضى القاعدة الأولية هو التوقف كما اخترناه، لكن في مورد التوقف جعل الشارع الحكم الظاهري هو التخيير، فلا دلالة في هذه الأخبار على أن حجية الخبر من باب السببية، بل قد تكون حجية الخبر من باب الطريقية. ومع ذلك الشارع يقول خذ بأحدهما. ولعل مقتضى القاعدة الأولية كما اخترنا التوقف، لكن الشارع سهل علينا، بدلا من أن يوجب الاحتياط قال كحكم ظاهري خذ بأحدهما. إذن فلا دلالة في أخبار التخيير على مبنى السببية، فكما أنها تنسجم مع مبنى السببية فهي تنسجم أيضا مع مبنى الطريقية، فلا يوجد دليل قطعي على أنها ناظرة لمبنى السببية، فلعل التخيير تخيير ظاهري وليس تخييرا واقعيا. لو كان التخيير حكما واقعيا لقلنا فعلا تدل على أن حجية الخبر من باب سببية، لكنها لا تدل على أن التخيير حكم واقعي، بل لعل التخيير حكم ظاهري في الخبرين المتعارضين، ولو بنينا على أن حجيتهما من باب الطريقية.
هذا الجواب الأول.
الجواب الثاني، عندنا روايات أخرى بينة واضحة تدل على أن حجية الخبر من باب طريقية أوضح من أخبار التخيير، فلماذا نتشبث بالمدلول الالتزامي لأخبار التخيير مع ما فيه من الضعف ونترك الأخذ بالروايات الواضحة الدلالة على أن حجية الخبر من باب طريقية؟ من قبيل رواية عمر بن حنظلة، مقبولة عمر بن حنظلة، خذ بما اشتهر بين أصحابك ودع الشاذ النادر، حيث رجحت بالشهرة، أو قوله عليه السلام خذ بقول أعدلهما وأوثقهما عندك، حيث رجحت بالأعدلية والأوثقية. إذن فالترجيح بالشهرة تارة، بالأعدلية أخرى، بالأوثقية ثالثة، شاهد على أن المناط في حجية الخبر الطريقية، لأنه يصيب الواقع، لذلك قال خذ بالأشهر، لأن الأشهر هو الذي يصيب الواقع عادة، خذ بالأوثق لأن الأوثق هو الذي يصيب الواقع عادة. ولو كان المناط على السببية لم يكن هناك معنى للترجيح بالشهرة أو بالأعدلية أو بالأوثقية. هذا الجواب الثاني. الجواب الثالث، لا نحتاج من الأساس لهذه الروايات، بل المسألة واضحة جدا بأن حجية الأخبار من باب طريقية لا السببية، حيث إن هناك أحكاما وملاكات وقعية، فلأجل الوصول إلى هذه الملاكات الواقعية جعل الشارع الحجية للأمارات وأخبار الثقات، وليس لأجل ما يؤديه الخبر أو الأمارة في نفسه مصلحة، إنما المصالح واقعية، فلأجل ذلك الشارع عبدنا بالأمارات وأخبار الثقات، فهي ليست إلا طريق، وهذا ما عليه الأعلام، والمسألة واضحة بينة. هذا الجواب الثالث. الجواب الرابع والأخير هو، إن من قال من الأعلام بأن حجية الخبر من باب السببية فمراده بالسببية الطريقية من الأصل، وليس مراده بالسببية، يعني نشوء حكم ظاهري تبعا لما تؤديه الأمارة ويؤدي الرابع، ومراد من جعلها، يعني من قال ان الحجية من باب السببية، من باب السببية هو مقصوده ماذا؟ ركز. هذا هسه الكلام الذي افاد المصنف صحيح غير صحيح، حقق المسألة. هو يقول هذا مقصوده واضح، ومراد من جعلها من باب السببية عدم إناقتها بالظن الشخصي، يعني الخبر حجة بذاته سواء حصل ظن شخصي بمؤداه أو لا، عدم إناقتها بالظن الشخصي كما يظهر من صاحب المعالم رحمه الله في تقرير دليل الانسداد. تم الكلام في هذا المطلع. بقيت أربع تنبيهات يطرحها المصنف في هذه المسألة، وكل هذه التنبيهات مرهونة مرتبطة بأخبار التخير التي المصنف قال متواترة وما ذكر شيئا منها. ولأجل ذلك إن أحببتم نقرأ حتى لا تقول صديقي زميلي في الدرس الآخر عجل وطالب وأنا قاعد جالسون مسكين في هذا المطلع، إن أردت أن نقرأ نقرأ حتى لا تتضايق أن أصدقائك وزملائك عدوا، أما إذا أردت أن تحقق تصل إلى نتائج فليتعدى صديقك، ادعو له وفقه الله. ليس المطلوب الكام وتعدية المطالب، أي فائدة أن نقطع الكتاب وما حققنا؟ المهم تحقق مسألة ابتلائية يا عزيزي. الآن دائما عندنا تعارض، ها قاعدة التساقط، التوقف، التخيير، فلا بد أن تصل إلى قناعة، وهذه القناعة لا بد أن نستوفيها من خلال الروايات. نعرض بعض أخبار التخيير المهم منها، لن نتعرض لها جميعا. المهم أخبار التوقف المهم منها، أخبار الاحتياط المهم منها، ثم نخرج بالنتيجة وما هو رأي الإعلام المعاصرين، سيد الخوئي، شهيد الصدر، سستاني وغيره. غدا إن شاء الله لا وأنتم المعاصرون بعد، لأننا نطمح أنكم تصلون إلى نظر وقناعة، أما تعدية المطالب أرجع البلد ما عندي شيء، والحمد لله رب العالمين.